بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام في الكافر والمسلم وأنه هل يرث الكافر المسلم أو لا يرث، أو أن المسلم يرث الكافر أو لا يرث. وقلنا أن هناك حالتين: الحالة الأولى أنه نفترض أن الوارث مورثا كان مسلما، والحالة الثانية أن المورثا كان كافرا. ووصلنا إلى قوله: ولو لم يخلف المسلم قريبا مسلما. إذن هذه الحالة هي الحالة التي يكون المورث مسلما. ثم توجد هناك صورتان لهذه القضية: الصورة الأولى أن يكون هناك وارث مسلم أيضا، الصورة الثانية أن يكون هناك وارث كافر غير مسلم. فنرى أنه يرث. قال: ولو لم يخلف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه للمعتق ثم ضامن الجريرة ثم الإمام عليه السلام، ولا يرثه الكافر بحال. إذن في هذه الحالة، وهي حالة أنه إذا كان المورث مسلما في أي صورة من الصور لا يرثه الكافر، إذا وجد أحد من الطبقة الأولى فبها، وإلا من الطبقة الثانية، وإن لم يوجد من الطبقة الثالثة. وبعد ذلك ننتقل إلى ولاء العرث ثم ولاء ضامن الجريرة ثم الإمام، ولا يرث الكافر بأي حال من الأحوال. فإذن إذا كان المورث مسلما لا يرث الكافر بأي حال من الأحوال. ومن هنا عبر قال: ولو لم يخلف المسلم قريبا مسلما، سواء كان من الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو كان من أقسام الولاء الثلاثة أيا كان لهم، كان ميراثه للمعتق. فإن لم يكن ثم ضامن الجريرة ثم الإمام عليه السلام، ولا يرثه الكافر بحال من الأحوال. ثم قال: بخلاف الكافر فإن الكفار يرثونه مع فقد الوارث المسلم. هذه حالة أخرى، وهي أنه نفترض أن المورث كان كافرا، فهناك صورتين: صورة أنه هناك مسلم في أي طبقة من الطبقات لهذا المورث الكافر، هناك وارث مسلم. ففي هذه الحالة الوارث المسلم يرث وإن كان بعيدا، والوارث الكافر لا يرث وإن كان قريبا. أما إذا افترضنا أنه لا يوجد لهذا المورث الكافر غير الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فهنا يقولون أن الكافر يرث باعتبار أن إرث الكافر أو أن الكافر الوارث الكافر هو قبل الإمام. فإذا فقد الإمام أيضا عند ذلك سنقول بأنه كيف يرث. قال: بخلاف الكافر فإن الكفار يرثونه مع فقد الوارث المسلم، وإن بعد كضامن الجريرة ويقدمون على الإمام عليه السلام. فإذا في حالة أن المورث كان كافرا، فإن وجد وارث مسلم فبها ونعمة، وإن لم يوجد فالنوبة لا تصل إلى الإمام، وإنما الذي يرث هو الكافر. فلهذا عبر قال: بخلاف الكافر فإن الكفار يرثونه. شوفوا التعبير: بخلاف الكافر فإن الكفار يرثونه مع فقد الوارث المسلم، وإن بعد ذلك الوارث المسلم. إذن في حالة أن المورث كافر لا يمكن، إذن في حالة أن المورث كافر لا يمكن أن يرثه الكافر إلا إذا فقد الوارث المسلم. فإذا فقد الوارث المسلم حتى ولو كان ضامن الجريرة، عند ذلك تنتقل النوبة إلى الوارث الكافر. أما الإمام فالنوبة لا تصله إلا إذا فقد الوارث المسلم والكافر معا. فلهذا قال: وإن بعد كضامن الجريرة أي المسلم ويقدمون، أي الورثة الكفار، ويقدمون على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إلى هنا انتهينا من هاتين الصورتين أو من هاتين الحالتين. إذا كان المورث تارة يكون مسلما قلنا أن الحالة كيف تكون، وإذا كان المورث كافرا قلنا أيضا أن الحالة كيف تكون. بعد ذلك نأتي إلى مسألة أخرى، وهي أنه نفترض أن المورث مات وكان له ورثة المسلمين وغير مسلمين، بعضهم بعض الورثة مسلم وبعض الورثة غير مسلم، وبعد موت ذلك الوارث أسلم بعض الكفار من الورثة. يعني وفضوا كانوا ثلاثة من الإخوة، اثنان منهم مسلمين والثالث ليس بمسلم كان كافرا. فقبل القسمة أو بعد القسمة سيأتي الكلام عن ذلك. افترضنا أن هناك مورث مات وله ورثة متعددين، هنا بعض الورثة مسلمين وبعضهم غير مسلمين، هنا نريد أن نرى بأنه هذا غير المسلم ونفترض أن هذا غير المسلم أسلم بعد موت المورث، فهنا نريد أن نعرف ما هي الأحكام في ذلك. قال: وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته. إذن هنا يظهر عدة صور. الصورة الأولى أن الكاف أن المورث عندما يموت وكان له ورثة بعضهم كفرة وبعضهم مسلمين، الآن هؤلاء الورثة الكفرة بعضهم أسلم قبل القسمة، يعني قبل أن يقسم المال على الورثة. قلنا مثاله الأخوان إخوة، اثنين مسلمين والآخر والثالث كافر، فقبل أن تقسم التركة والميراث بين هذين الاثنين من الإخوة هذا الثالث أسلم، فهنا هل يشترك في الميراث أو لا يشترك؟ الحالة الأولى أنه أسلم قبل قسمة التركة وكان مساويا لأولئك، يعني قلنا أن المثال ثلاثة إخوة، الأخ الثالث الكافر عندما يسلم لا إشكال يكون ماذا؟ مساو للأخوين الآخرين في إسلامه، فإذا يأخذ بنفس الحصة الذي يأخذ بها الأول والثاني. قال: وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته بين الورثة حيث يكونون متعددين، طبعا هذا قيد بشرط أن يكون الورثة متعددين، أما لو كان الورثة واحدا أو كان الوارث واحدا فحكمه يختلف وسيأتي بعد ذلك. فإذا إسلام الوارث قبل القسمة تارة يكون ذلك الوارث واحدا وأخرى يكون الوارث متعددا. الآن أحد نتكلم في صورة أن الوارث كان متعددا غير ذلك الكافر كان متعددا، وافترضناهم ثلاث من الإخوة، اثنان منهم مسلمين والثالث غير مسلم، فهنا نقول إذا أسلم قبل القسمة هل يرد أو لا يرد؟ قال: وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته بين الورثة حيث يكونون أي الورثة متعددين بهذا القيد، أما لو كان الورثة أو الوارث واحدا فله حكم آخر وسيأتي. شارك في الإرث بحسب حاله. إذن إذا أسلم الوارث الكافر وكان الورث الآخرين مسلمين وكانوا مشاركين له ومساوين له في الحصة اشترك معهم في تقسيم التركة، طبعا هذا كله قبل القسمة، وأما بعد القسمة فسيأتي الكلام عنه. قال: شارك في الإرث بحسب حاله. هنا مرة نفترض أن الوارث الكافر الذي أسلم قبل القسمة وكانوا الورثة متعددين، مرة نفترض أنه كان مساويا لهم كما لو كانوا ثلاث إخوة، ومرة نفترض أنه كان قبلا منهم، يعني كان في الطبقة التي تسبق هذه الطبقة أو الورثة المسلمين. افرض أنه كان في الطبقة الأولى الوارث الكافر والورثة المسلمين كانوا في الطبقة الثانية، فإذا كان الوارث الكافر مساويا في الطبقة للورثة المسلمين فهنا يشاركهم في الإرث ويأخذ حصته، ومثاله أن يكونوا ثلاثة من الإخوة، اثنان مسلمين والثالث الكافر، فإذا أسلم هذا الكافر الثالث فتقسم التركة إلى ثلاثة أقسام. هذه حالة. الحالة الثانية أن نفترض أن الوارث الكافر كان مقدما في الطبقة على الورثة المسلمين الآخرين، فإنه لو لم يسلم كان أولئك المسلمين يرثون، أما أنه إذا أسلم فهو يكون قبل تلك الطبقة. ومثاله لو افترضنا أن الورثة المسلمين كانوا إخوة للميت، وتذكرون أننا قلنا أن الإخوة والأخوات
متى يرثون؟ إذا فقدت الطبقة الأولى. أما إذا وجد فرد من الطبقة الأولى فلا تصل النوبة إلى الطبقة الثانية. فإذا إذا كانوا إخوة الميت وهذا الوارد الكافر كان ابنا للميت وأسلم قبل القسمة فلا إشكال أن الإرث ينتقل إلى هذا الوارد الكافر بعد إسلامه ولا تصل النوبة إلى الورثة الآخرين الذين هم الإخوة من الطبقة الثانية. ومن هنا قال طبعا هذا كله في حالة تعدد ماذا؟ تعدد الورثة المسلمين. أما إذا اتحد فسيأتي الكلام. قال إن كان مساويا، هاي الحالة الأولى، أي إذا كان الوارث الكافر مساويا في الطبقة للورثة المسلمين، إن كان مساويا لهم في المرتبة أي للورثة المسلمين، كما لو كان الكافر ابنا والورثة إخوته، فهذه الصورة واضحة. وانفرد، هذه الصورة الثانية، أي أنه لو كان الوارث الكافر مقدما في الطبقة. قال وانفرد بالإرث إن كان أولى، واضح؟ قال إذا كان أولى يعني أولى من الورثة المسلمين، أي بأن كانوا في الطبقة الثانية. قال وانفرد بالإرث إن كان أولى منهم، أي من الورثة المسلمين، كما لو كانوا إخوة، أي إخوة للميت لا إخوة للوارث، كما لو كانوا إخوة، أي إخوة للميت لا إخوة للوارث الكافر، مسلما كان المورث، مسلما كان المورث أم كافرا ونماء التركة في الآخر. هذه مسألة أخرى. طبعا هذا الكلام كله كان احنا طرقنا فيما سبق أنه تارة يكون المورث مسلما وأخرى يكون المورث كافرا، وقلنا الفرق بين الحالتين. هنا هذا الكلام الذي قلناه من التقسيم حالات المتعددة، هذا لا يفرق أن يكون المورث مسلما أو أن يكون المورث كافرا، لا فرق بين تلك الصورتين المتقدمتين. هذا أولا. النقطة الثانية، قال مسلما كان المورث أم كافر، هذه النقطة الأولى. النقطة الثالثة الثانية، ونماء التركة كالآصل، افرضوا أن التركة كان لها نماء، كان لها فوائد، كان لها أرباح، افرضوا أن الأموال أموال متروكة للميت كانت في أحد البنوك الإسلامية وكانت هناك أرباح عليها، وقبل تقسيمها هذه الأرباح ما هي حكمها؟ نقول حكمها حكم التركة بلا فرق، أي أن أرباح هذه الأموال المتروكة أو الأموال الموجودة حكمها حكم الأصل لا فرق في ذلك. فلهذا عبر قال ونماء التركة كالأصل، أي كالأصل الأموال الموجودة لا فرق في ذلك. إلى هنا انتهينا من هذا. قال ولو أسلم بعد القسمة، هذه هي الحالة الثانية، أي أن الوارث الكافر لو أسلم بعد أن قسمت الورثة، فهل يرث بعد أن قسم الميراث أو الأموال الموروثة، فهل يرث أو لا يرث؟ قال ولو أسلم بعد القسمة وكان الوارث واحدا، هذا القيد تقدم قلنا إذا كانوا متعددون فله حكم، أما هنا لو كان ولو أسلم بعد القسمة وكان أو كان الوارث واحدا فلا مشاركة. أما أنه لا يرث بعد القسمة باعتبار وجود الروايات أن الكافر إذا أسلم وكان الورث الآخرين متعددين وقسمت التركة بين الورثة وأسلم هذا الابن الكافر وإن كان أولى في الطبقات، إلا أنه لا قيمة لهذا الإسلام من هذه الجهة، أي بمعنى أنه لا تسترجع الأموال المقسمة لتعطى لهذا الابن، الأموال قسمت وانتهى كل شيء. هذه حالة. الحالة الثانية أنه نفترض أن إسلام أن الوارث الآخر كان واحدا لا متعددا، يعني أفرضه كان هناك أخ آخر لهذا الوارث الكافر، كان أخا له، فهنا عندما يموت المورث لا إشكال أنه هذا الوارث الواحد يرث كل المال، فإذا كان وهو واحد إذن لا يوجد هناك تقسيم، وهذا ما يعبر أن القسمة سالبة بانتفاء الموضوع، لا موضوع للتقسيم، التقسيم يكون عندما يكون الورثة متعددين، أما إذا كان الوارث واحدا فلا قسمة، وإذا لم تكن هناك قسمة فإذن التعبير أن الوارث الكافر أسلم قبل القسمة أو أسلم بعد القسمة هذا لا يأتي. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك موضوع عند القسمة حتى نقول أسلم قبلها أو بعدها. فإذا في حالة أن الوارث كان واحدا غير طبعا ذلك الكافر كان واحدا فالإرث ينتقل إليه مباشرة وإن أسلم ذلك الكافر. فلهذا قال ولو أسلم بعد القسمة، هذه الحالة، أو كان الوارث واحدا فلا مشاركة. إذن لا يشارك الورثة الآخرين في هاتين الصورتين، الصورة الأولى أن يكون الإسلام بعد القسمة، والصورة الثانية أن يكون الورثة الآخرين أو الوارث الآخر غير هذا الفاعل كان واحدا. قال هذه إلى هنا انتهينا على أنه الورثة من كانوا متعددين أو كانوا مفردين. الآن نأتي إلى هذه الصورة، وهي أنه نفرض أن ذلك المورث الذي مات ليس له ورثة إلا هذا الوارث الكافر، له ابن واحد وهو كافر، وبعد ذلك لا يوجد أحد لا من الطبقة الثانية لا من الطبقة الثالثة لا من ولا العرق لا ضامن الجريرة. نعم الإمام موجود، طبعا الإمام لا يشترط إمام الأب، وإنما أيضا المراجع آخرية على إلى اختلاف في هذه المسألة إن شاء الله بعدين نأتي عليها. افرضوا عندنا نعبر الإمام مقصودنا الحاكم، افرضوا أن المورث مات وليس له إلا ابن واحد أو أخ واحد وكان كافرا، فهنا هل ينطبق على هذه الحالة حالة المفرد أي أن الوارث واحد حتى أن الابن أو الأخ لا يرث شيئا عن الإطلاق أو لا ينطبق عليه ذلك؟ قالوا أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أن الإمام باعتبار أنه ولاء الإمامة وهو آخر المراتب، أن الإمام لا يفترق على الوارث الواحد، كما أنه نفترض أن للميت أو للمورث وارث واحد وكان مسلما يرث، نفترض الإمام وارث واحد، فإذا أيضا لا يوجد هنا موضوع للقسمة وعدم القسمة. فإذا هنا أيضا لو كان للميت ولا يوجد للميت وارث غير الإمام، فالمال مباشرة ينتقل إلى الإمام حتى لو أسلم ذلك الابن الكافر فلا يرث أي شيء. هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا لا، أن هذا المال المتروك من ذلك المورث أو من ذلك الميت إن نقله الإمام إلى بيت مال المسلمين فلا حق لذلك الوارث الكافر إن أسلم أو لم يسلم، لا إشكال إن لم يسلم لا حق له، وإن أسلم أيضا لا حق له، باعتبار أنه هذا بمنزلة ماذا؟ بمنزلة أن المال قسم بين الورثة، هنا أيضا نقل إلى بيت مال المسلمين وأصبح من الأموال العامة فلا قيمة لهذا الإسلام من هذه الجهة. فإذا إذا نقل المال الموروث أو المتروك إلى بيت مال المسلمين وأسلم هذا الشخص الذي هو الوارث الوحيد فلا يلزم ذلك شيء ولا يحق له. أما إذا لم ينقل ذلك المال إلى بيت مال المسلمين وأسلم قبل نقله فيكون من حق ذلك الولد الذي أسلم أو الابن الذي أسلم. هذا هو الرأي الثاني. الرأي الثالث أنه لا، مطلقا يرثه من؟ يرثه ذلك الولد الكافر، ولكن بشرط ماذا؟ بشرط الإسلام، أي أنه إذا البيت المال كان منقولا إلى بيت مال المسلمين أو لم يكن منقولا إلى بيت مال المسلمين، إذا أسلم هذا الابن الواحد والفريد في هذا لهذا الميت يرث ذلك المال النقل إلى بيت مال المسلمين أو لم ينقل. ومن هنا قال ولو كان الوارث الإمام حيث يكون المورث مسلما، هذا القيد لماذا؟ باعتبار قلنا إذا كان المورث كافرا الكافر يرث قبل أن تصل النوبة إلى الإمام، فإذا هنا يأتي هذا القيد، بخلاف لو كان الورثة متعددين فهذا القيد لا يأتي. قلنا فيما سبق كان المورث مسلما أو كافرا لا فرق. أما في هذه الحالة وهي أنه لو افترضنا أن المورث كان مسلما فهنا يأتي الكلام أن هذه الأقوال الثلاثة، أما إذا قلنا أن المورث كان كافرا فهذا الكافر يرث قبل أن تصل النوبة إلى الإمام. فلهذا قيد قال ولو كان الوارث الإمام حيث يكون المورث مسلما، بقيد أنه لو كان كافرا كانت وصلت النوبة إلى هذا الكافر قبل أن تصل إلى الإمام. ففي تنزيله، هذا هو القول الأول، ففي تنزيله أي من؟ الإمام، ففي تنزيله منزلة الوارث الواحد، هذا هو القول الأول، أو اعتبار نقل التركة إلى بيت المال، هذا هو القول الثاني، أو توريث المسلم مطلقا، هذا هو القول الثالث. أقوالون. إذن هذا مبتدأ متأخر، قال ففي تنزيله، هذا خبر مقدم، ففي تنزيله أقوالون. إذن في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول يقول أن الإمامة لو كان المورث طبعا مسلما، أن الإمامة بمنزلة الوارث الواحد، فكما أن الوارث الواحد يرث المال بلا أنه تكون حصة لذلك الوارث الكافر حتى لو أسلم، الإمام كذلك. القول الثاني التفصيل بين أن ينقل المال إلى بيت مال المسلمين فلا حصة ولا حق لهذا الوارث الكافر الذي أسلم، أو لن ينقل له الحق. القول الثالث أنه له الحق، إن أسلم فيأخذ المال، إن لم يسلم فلا يأخذ المال. قال ووجه الأول واضح، أي الوجه؟ وجود قال منزلة الوارث، منزلة في تنزيل الإمام منزلة الوارث الواحد، وجه واضح أنه هذا مثل ذلك. وقلنا فيما سبق أنه إذا كان الوارث واحدا فيرث باعتبار أنه لا موضوع للقسمة. ومن هنا قال ووجه الأول واضح، أي وجه القول الأول دون الثاني. أي الثاني؟ أي اعتبار نقل التركة إلى بيت المال، وعند المراجعة إلى المطولات يقول أي أن القول الثاني عليه. قال والأخير مروي، يا أخير أي أنه توريث المسلم مطلقا، نقل إلى بيت مال المسلمين أو لم ينقل. والرواية في ذلك عن موثقة محمد بن مسلم عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال كالرجل يسلم على الميراث، قال عليه السلام إن كان قسم فلا حق له. طبعا إذا كانوا متعددين وإذا كانوا واحد فإنه موضوع القسمة. إن كان قسم فلا حق له، وإن كان لم يقسم أي المال فله الميراث على التفصيل المتقدم. إن كان مساويا فله الحصة، وإن كان أقدم أو أولى فيأخذ المال كله، وإلى غير ذلك من الروايات. ثم رواية أخرى صحيح أبي بصير عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون، في حكمة؟ فقال عليه أفضل الصلاة والسلام إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس، باعتبار وجود الأولاد، وإلا لو لم يوجد الأولاد فكان لها السدس. قال فقال إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس. قلت فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب، يعني فالشخص الذي يرثه وهو منصوص عليه في الكتاب من الثلث أو الثلث أو الربع أو النصف أو إلى غير ذلك أو الثلثين، لا يوجد له وارث منصوص له في الكتاب، وإنما يدخل في عموم قوله وهم الأحام أو بعضهم أولياء بعض. قال ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين وله قرابة نصارى، هذه مثل الحالة اللي ذكرناها، وهو أنه لا وارث له غير الكفار، الصران كان واحد أو كان متعدد. قال وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب، وهو الإبن أو عفوا البنت أو الأم أو أي شخص الذي له سهم في الكتاب، باعتبار الإبن لا سهم له في الكتاب، وإنما يرث بقوله وأولي الأرحام. لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثهم؟ قال عليه السلام إن أسلمت أمه، بشنو؟ إن أسلمت أمه فإن ميراثه لها، وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه الإمام. فإذا القول إذا نقل إلى بيت مال المسلمين أو لم ينقل مقص الرواية. فإذا الكلام أسلم أو لم يسلم، أسلم يأخذ الميراث، إن لم يسلم لا يأخذ الميراث. وهناك رواية أوضح من ذلك، قال في مسلم قتل ولا ولي له من المسلمين، يعني لا يوجد له ولي باعتبار من المسلمين، وإلا من الكافرين من النصارى أو اليهود أو غيرهم أكو. فقال عليه السلام على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، يعرض عليهم أي واحد من القرابة الموجود يقول لك أسلم أخذ الميراث، لا تسلم ينقل المال إلى بيت مال المسلمين. قال على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيت من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم فهو وليه، يدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام عليه السلام ولي أمره. وهذا يعبر عنه والأخير مروي، إشارة إلى هذه الروايات باعتبار أنه واضح يقول أنه إذا مات المورث وكان مسلما وليس له ورثة المسلمين على الإطلاق إلا الإمام، الإمام ليس هناك تفصيل بين أن ينقل إلى بيت مال المسلمين أو لم ينقل، وإنما صريح الرواية يقول أن الإمام يعرض الإسلام على بعض قرابته، فإن قبل الإسلام فيأخذ المال، وإن لم يقبل الإسلام عند ذلك يكون الإمام وارث من لا وارث له. واضح لنا. قال والأخير مروي ولو كان الوارث أحد الزوجين. الآن هذه مسألة أخرى، لو افترضنا أن الزوج مات وكان له ابن كافر وزوجة مسلما. وهنا ماذا ترث الزوجة؟ وبالعكس أيضا لو افترضنا أن الزوجة ماتت وكان لها ابن كافر وزوج مسلم فما هي أحكامها في الحالتين؟ الحالة الأولى قال ولو كان الوارث أحد الزوجين، إما أن الزوج قد مات والوارث هي الزوجة، وإما أن الزوجة قد ماتت والوارث هو الزوج. ولو كان الوارث أحد الزوجين فالأقوى أن الزوج كالوارث المتحد. إذن في هذه الحالة وهي أنه لو كان المورث هي الزوجة وكان لها ابن كافر وزوج، هنا يقول أن حكم الزوج حكم الوارث الواحد. وقلنا فيما سبق حكم الوارث الواحد ما هو؟ أي أن المال يعطى إلى أسلم ذلك الكافر أو لم يسلم، باعتبار لا يوجد هناك قسمة حتى نقول أسلم قبل القسمة أو أسلم بعد القسمة. فإذا في هذه الحالة وهي أن المورث مات وكانت هي الزوجة وكان لها ابن كافر وزوج مسلم، هذا الزوج يرث المال كله ولا شيء لذلك الابن الكافر وإن أسلم. إذن الآن نأتي إلى الحالة الثانية وهي أنه لو افترض قال والزوجة كالمتعدد، أنه في هذه الحالة لو افترضنا أن الزوجة مات وترك ابنا كافرا وزوجا، فهنا هل الزوجة بحكم الزوج أم أنها تختلف؟ إن شاء الله عندما نتكلم في أحكام ميراث الزوجين هناك يتضح أنه لو مات الزوج وترك زوجة فقط، لا أحد لا من الطبقة الثانية ولا ثالثة ولا أحد، أقول فقط أقول زوجة، هنا ماذا ترث؟ قالوا ترث النصف والنصف الآخر للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إذا مات الزوج وترك زوجة. أما إذا ماتت الزوجة وتركت زوجا فقط فيأخذ النصف كذا ويأخذ النصف الآخر بالرد. فإذا في حال أن يكون المورث هي الزوجة فالزوج يأخذ كل المال، وفي حال أن يكون المورث والزوج فالزوجة تأخذ نصف المال والنصف الآخر يرجع إلى من؟ يرجع إلى الإمام. ومن هنا قال والزوجة كالمتعدد، لماذا؟ لأن هناك وارثين، الزوجة واحد والإمام اثنين، فإذا الابن ماذا؟ يكون هناك مصداق أن أسلم قبل القسمة أو بعد القسمة. أما في حالة أن الوارث هو الزوج فلا يوجد موضوع قبل القسمة أو بعد القسمة. ومن هنا عبر قال والزوجة كالمتعدد، والزوجة كالمتعدد لمشاركة الإمام عليه السلام لها، أي للزوجة في الميراث دونه، أي دون الزوج، أي أن الإمام لا يشارك الزوجة في الميراث وإن كان الإمام غائبا كما في عصرنا هذا. أيضا ينطبق نفس الحكم السابق باعتبار أن النائب العام له حكم الأصل لا إشكال في ذلك. قال ولو كان الإسلام، هذه مسألة جديدة، قال ولو كان الإسلام بعد قسمة البعض ففي مشاركته في الجميع أو في الباقي أو غير ذلك، هذه مسألة ثالثة. افرضوا أن هذا المورث بعض أمواله قسمت بين الورثة، افرضوا نصف أمواله قسمت بين الورثة والنصف الآخر لم يمثل في اعتبارهم إلى الآن بيت أو أنه ما وصل بأيديهم حتى بأي سبب من الأسباب، أدت إلى أن نصف هذا المال يقسم بين الورثة باعتبار أنه كان دنانير أو ثومان أو أي شيء آخر وقسم بين الورثة، والنصف الآخر كانت فيه مشاكل قانونية لم يقسم، هذا الشخص أو أن هذا الوارث الكافر أسلم في هذا الوسط، أي بعد تقسيم الأموال وبقي قسم آخر من الأموال لم تقسم بين الورثة، فهل أنه يرث أو لا يرث؟ قال أن هناك ثلاث أقوال. قال ولو كان الإسلام بعد قسمة البعض ففي مشاركته في الجميع، أي في الأموال التي قسمت والتي لم تقسم بعد، هذا القول الأول، أو في المتبقي، أي أنه يشارك في الحصة أو يأخذ من الحصة المتبقية، أما التي قسمت فلا اعتبار بها، أي أنه لا حق له منها، أو المنع منهما، أي من المقسم وغير المقسم، هذه ثلاثة أقوال. قال أرجه وأقوال أوسطها الوسط، يعني أنه أو في الباقي، والسبب في ذلك أما أنه مشاركته في الجميع فهذا خلاف ما تقدم أن الكافر أو أن الوارث الكافر إذا أسلم بعد القسمة لا حصة له، وهذه الأموال يصدق عليها أنها قسمت، فإذا يكون له حصة بأي سبب؟ فإذا الأول هذا، وأما الثالث لا، أو المنع من الموت، فهذا المال الذي لم يقدر يصدق عليه أن هذا الوارث الكافر أسلم قبل القسمة، فيصدق عليه أنه أسلم قبل القسمة فله حصة منها. فإذا أوجه الوجوه هو الوسط، وهو أنه لا يأخذ من المقسم ويأخذ من المتبقين. بعد ذلك نأتي إلى المرتد عن فطرة والمرتد عن ملة. هنا مسألتان مهمتان. المسألة الأولى أنه لو افترضنا أن المسلم ارتد، هنا في صورتان. الصورة الأولى أن ارتداده يكون عن فطرة، وهذا ما يعبر عنه بالمرتد الفطري. الصورة الثانية ارتداده يكون عن ملة، وهذا ما يعبر عندهم بالمرتد الملي. الآن ما هو المراد من المرتد الفطري وما هو المراد من المرتد الملي؟ أما المراد من المرتد الفطري فإن الجنين أو أن النطفة إذا انعقدت وكان أحد الأبوين مسلما، وقال هناك قاعدة موجودة عندهم أن الطفل يتبع أشرف الأبوين، ولا إشكال أن المسلم أشرف من غير المسلم. هنا يقولون أنه إذا انعقدت نطفة هذا الجنين وكان أحد الأبوين أو كلا الأبوين، أحد الأبوين حد الأدنى أو كلا الأبوين كان مسلما، وبعد أن بلغ كفر بالإسلام، هذا يسمى مرتد فطري. أما لو افترضنا أن هذا القتل انعقدت نطفة الجنين ولم يكن أحد أبويه، لا كلاهما ولا أحد أبويه كان مسلما، وإنما كان كافرين وبعد ذلك أسلم، يعني بعد أن انعقدت النطفة جاء إلى الدنيا أو لم يجي، بعد أن أسلم أحد أبويه. المرتد الملي أن المرتد الفطري انعقدت نطفته وكان كلا الأبوين أو أحد الأبوين مسلما، بخلاف المرتد الملي فإنه عندما انعقدت نطفته لم يكن لا كلا الأبوين ولا أحد الأبوين مسلما، وهذا الطفل بعد أن يكبر إذا ارتد عن الإسلام فما هو حكمه؟ هناك أحكام لهذين النوعين من الارتداد. النوع الأول قال والمرتد عن فطرة، إذا هذا هو القسم الأول المرتد الفطري. والمرتد عن فطرة وهو الذي انعقد وأحد أبويه مسلم، إما كلا الأبوين أو أحد الأبوين حد الأبوين، وأحد أبويه مسلم. هنا تترتب عدة أحكام ذكر هذه الأحكام هنا. قال لا تقبل توبته ظاهرا، يعني إذا ارتد عن الإسلام بعد البلوغ ثم جاء وقال إني تبت ورجعت إلى الإسلام، هل تقبل توبته ظاهرا؟ مراد من ظاهرا هل تترتب عليه آثار الإسلام من جديد أو لا تترتب؟ قال لا تترتب عليه آثار الإسلام من جديد. هناك بحث مطول في هذه المسألة أنه لا تترتب، مسلم عندهم قطعي عندهم أن هذا المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام لا تترتب عليه أحكام الإسلام على الإطلاق، وإنما هل تقبل توبته بينه وبين الله، أو أن حتى الله سبحانه وتعالى لا يقبل توبة هذا الإنسان. قال لا تقبل توبته ظاهرا، لماذا؟ وإن قبلت باطنا على الأقوى. إذن فلا يشير إلى الخلاف الموجود أن هذا الإنسان الذي ارتد عن الإسلام بعد أن كان ارتداده فطريا، أي أن نطفته كانت منعقدة وأحد أبويه مسلما، هذا إذا ارتد عن الإسلام ثم رجع وتاب هل تقبل توبته؟ قال ظاهرا لا تقبل توبته، يعني لا تترتب عليه أحكام الإسلام، وباطنا عند رأي الشارح على الأقوى تقبل توبته وبينه وبين الله سبحانه وتعالى. أي واقعا، وهذا ما يعبر عندهم بأنه لا تقبل ظاهرا وتقبل واقعا، أي باطنا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وإن قبلت باطنا على الأقوى وتقسم تركته، فإذا هذا هو الحكم الثاني، وتقسم تركته بين ورثته بعد قضاء ديونه منها من تلك التركة. إن شاء الله سيأتي فيما بعد أن الديون مقدم على تقسيم التركة، ومن هنا قالوا إحدى الموانع التي تمنع الإرث يا مالا هي أن الدين إذا كان مستغرقا لكل التركة، فإذا كان مستغرقا لا إرث لا مال موروث، إذا ثابت انتهى الموضوع لا يوجد مال. فإذا الدين مقدم على تقسيم التركة. قال بين ورثته بعد قضاء ديونه منها، أي من تلك التركة، إن كان عليه دين وإلا لو لم يكن دين فتقدم التركة. وإن لم يقتل، هذا قيد لما سبق. قال لا يشترط أن يقتل باعتبار أن حكمه ماذا؟ حكمه أن يقتل، لا يشترط أن يقتل فور ارتداده تترتب هذه الأحكام، قتل أو لم يقتل. إذا قتل الخوف بعدين يصير ميت وهذه وهؤلاء ورثة وهذا مال موروث وتقدم. أما إذا لم يقتل أيضا تترتب هذه الأحكام. قال وإن لم يقتل بأنفاس السلطان، شرط من العدالة ما قدروا يلزموا حتى يعدموا، أو لم تكن يد المستوفي مبسوطة، أي ذلك الذي يريد أن يأخذ الحق أو أنه يعدم هذا الإنسان ويقتله، لم تكن يده مبسوطة. أفرض الأنظمة الجائرة في الأنظمة الظالمة الطاغوتية، لا يمكن للمرتد مثلا، وكنا كثيرا ما نرى المرتدين والملحدين، ولا يمكن أن يوجب عليهم الحكم، أو لا يمكن كما عبر، أو لم تكن يد المستوفي بهذا الحق مبسوطة حتى يستطيع. قال ويرثه المسلمون لا غير. لماذا؟ هذه مسألة مهمة. ويرثه المسلمون لا غير، لأن الشارع وإن قال أن هذا مرتد فطري إلا أنه لم يرتب عليه أحكام الكفر. الفارق ماذا؟ أنتم تتذكرون في أول البحث قلنا أنه إذا كان المورث مسلما فله أحكام، أي أنه إذا كان المورث مسلما لا يرثه غير المسلم على الإطلاق إلى أن تصل النوبة إلى الإمام. أما إذا كان المورث كافرا فالنوبة ممكن أن تصل إلى الكافر إذا لم يوجد هناك وارث مسلم، والنوبة لا تصل إلى الإمام إلا إذا فقد الوارث المسلم والوارث الكافر معا. هنا نريد أن نعرف أن هذا المرتد الفطري هل هو يعتبر مورث مسلم أم مورث كافر، حتى أنه نرى بأنه لو افترضنا أنه كان له ورث كفرا هل تصل النوبة لهم ويرثون إذا كان المرتد الفطري كافرا. أما إذا حكمنا بإسلامه إلا أنه تترتب أحكام غير الإسلام عليه، هنا نقول أن النوبة لا تصل إلى الكفار وإنما في النتيجة تصل إلى الإمام وهو الذي يرث. واضح الفرق بينهما؟ فلهذا قال ويرثه المسلمون لا غير، أي أنه يرى أن المرتد الفطري يعتبر مسلما ولا يعتبر كافرا، وإن ترتبت هذه الأحكام بأنه لا تقبل توبته، تقسم تركته، زوجته تبين عام تحتج عدة الوفاة، أحكام كثيرة، ويقتل أيضا هذه الأحكام مترتبة، إلا أنه هو يعتبر من قبيل المورث الكافر أو من قبيل المورث المسلم. والدليل على ذلك ما هو؟ قال ويرثه المسلمون لا غير لتنزيله منزلة المسلم، أي لتنزيل المرتد الفطري منزلة المسلم في كثير من الأحكام، ومن هذه الأحكام قال كقضاء عبادته الفائتة في زمن الردة. الآن ما هو هذا الحكم؟ موجود عندنا في باب القضاء أن الكافر أساسا كان كافر وتولد من كافرين أيضا، أن الكافر لو أسلم قصد صار عمره 30 سنة وبعد 30 سنة أسلم، هذه منذ البلوغ إلى أن صار عمره 30 سنة، هل يجب عليه قضاء الصلوات السابقة أم لا؟ هذا بحث موجود، وفي عادة في القواعد الفقهية يبحثون هذه المسألة ويسمونها بقاعدة الجذب، أي أن الإسلام يجب عما قبله، إلا أن بعض المحققين المعاصرين استشكل في هذه الرواية وقال أن سند هذه الرواية ضعيفة واستدل بأدلة أخرى ليس هنا مجال البحث. الكلام أن الكافر الأصلي لو أسلم وأمر خمس سنوات فائت على بلوغه 10 سنوات 20 سنة 50 سنة، هل يجب عليه قضاء ما فات أو لا يجب؟ قالوا أنه لا يجب عليه أمر قضاء الصلوات أو الصيام أو إلى غير ذلك، إلا أن الكلام في مثل هذه الحالة، وهي أن هذا الكافر أن هذا الذي ارتد عن فترة أمره ارتد 3 أشهر أو ارتد شهرا واحدا أو سنة واحدة وبعد ذلك رجع إلى الإسلام، عندما يرجع إلى الإسلام ثانية هل يجب عليه أن يقضي هذه السنة التي كان مرتدا فيها أو لا يجب؟ يعني قضاء ما فاته زمن الردة لا قضاء ما فات زمن الكفر الأصلي. وما تحصل في باب الصلاة في مسألة القضاء، كل من قال على أنه لا يجب، بل كلهم قالوا أنه لا يجب على الكافر أن يقضي ما فاته في زمن الكفر الأصلي، إلا أن هنا كثير بل المشهور قالوا أنه يجب عليه أن يقضي ما فاته زمن الردة، ومن هنا يستشم أو يستدل أن هذا الإنسان لو كان حكمه حكم الكافر الأصلي لما كان يجب الصلاة. بدليل أن الشارع أوجب عليه القضاء يستدل أن هذا كان مسلما، ولو لم يكن مسلما كان حكمه حكم الكافر الأصيل، كما أن الكافر الأصيل لا يجب عليه القضاء كذلك في ماذا؟ هنا كان لا يجب عليه القضاء. لو كنا نقول أن المرتد الفطري حكمه حكم الكافر الأصلي، ولكن لما وجدنا أن الشارع أمر هذا المرتد الفطري بعد أن رجع إلى الإسلام يجب عليه قضاء صلاته في زمن الردة، نعرف أنه كان محكوما بالإسلام، كان بمنزلة المسلم، لم يكن بمنزلة الكافر الأصلي، وإلا لو كان كذلك لما وجد ماذا؟ لما وجد إعادة الصلاة أو قضاء الصلوات. ومن هنا قال لتنزيله منزلة المسلم في كثير من الأحكام، ومن هذه الأحكام مثالها كقضاء عبادته الفائتة في زمن الردة. فإذا قضاء العبادة التي فاتته في هذه المدة التي كان فيها مرتدا دليل على أنه لم يكن محكوما بالكفر، وإلا لو كان محكوما بالكفر لجرى عليه حكم الجر وأنه لا يجب عليه قضاء. واضح لنا بليغ؟ وأن على ذلك هذا المرتد الفطري لا يحكم عليه بالكفر الأصلي وإنما منزل منزلة الإسلام. أكو رواية في ذلك، قال علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام أنه سأله عن مسلم ارتد، عفوا موثق الساباتي، رواية فيما بعد، موثق الساباتي عن الصادق عليه السلام كل مسلم بين مسلمين، واضح؟ يعني تولد من مسلمين أو من أحدهما كان مسلما، كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبوته وكذبه فإن دمه مباح. لمن سمع ذلك؟ بالاحتياج إلى الحاكم وإلى كل، لمن سمع ذلك دمه مباح ويجب قتله، فإن دمه مباح لمن سمع ذلك، هذا الحكم الأول. وامرأته بائنة منه يوم ارتد، هذا هو الحكم الثاني، أي أنه أن زوجته تكون بائنة لا رجعية، بمعنى ذلك لو رجع إلى الإسلام هذه ليست زوجته حتى يجوز أن يتزوجها ثانية، هذا حكم آخر إن شاء الله في باب النكاح. قال وامرأته بائنة منه يوم ارتد ويقسم ماله على ورثته، هذا هو الحكم الثالث، قتل أو لم يقتل كأنه حكم حكم أزواجته لا قيمة له. وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وإن كان على قيد الحياة إلا أنه تعتد 14 أيام، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستثيبه، يعني لا يقول له إن تبت لا أقتلك وإن لم تتب فإني أقتلك، يجب عليه أن يقتله، تاب أو لم يتب، إن تاب وبينه وبين الله مقبول، وإن لم يتب فهو إلى جهنم وبئس المصير دنيا وآخرة. والرواية صريحة في ذلك، طبعا روايات أخرى حكوا، وهذه رواية من ذلك. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني قال والمرتد عن غير فطرة، يعني المرتد الفطري، قال من هو؟ عفوا المرتد المذهب، والمرتد عن غير فطرة وهو الذي انعقد ولم يكن أحد أبويه مسلما، إما كلاهما أو أحد أبويه لم يكن مسلما، كلاهما كانت، قال لا يقتل معجلا بل يستتاب. إذن هذا فرضه عن الأول، ماذا قال؟ أن هذا الحاكم أو الإمام يقول له إن تتوب فترجع، وإن لم تتوب فيجب قتله، ولهذا قال لم يقتل معجلا أو لا يقتل معجلا بلا استتابة بل يستتاب، فإن تاب فيرجع وإلا فلا فيجب قتله. قال بل يستتاب عن الذنب الذي ارتد بسببه فإن تاب فيرجع إليه حكم الإسلام وإلا وجب قتله عنه. قال ولا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت، وسيأتي بقية حكمه في باب الحدود إن شاء الله تعالى. إذن هذا حكمه غير حكم مرتد الفطري، هذا لا تدين عنه زوجته ولا تقدم تركته إلا إذا قتل أو ما فيأتي عليه حكم الأموات، لا فرق في ذلك. هذا كان كله في الرجل، أما الكلام في المرأة طبعا في المرتد الملي عندنا رواية وروايات كثيرة. الرواية عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سأله عن مسلم ارتد بلا أن يوجد قيد بين مسلمين أو كان أحد أبويه مسلما، قال يقتل ولا يستتاب، هذا طبعا من هو؟ هذا عن مسلمين، يعني القسم الأول. قال فنصراني أسلم ثم ارتد عن الإسلام، يعني أصله كان كافرا ثم ارتد عن الإسلام. قال يستتاب، فإن رجع إلى الإسلام فبما هو إلا وجب قتله ولا يريد أن يقتل أخر. هذا كله كانت الرجل. أما ما هو حكم المرأة إذا كانت سواء كانت مرتدة عن فطرة أو كانت مرتدة عن ملة، كانت مرتدة فطرية أو مرتدة ملية، ما هو حكمها؟ قال والمرأة لا تقتل بالارتداد مطلقا سواء كانت فطرية أو كانت ملية، والمرأة لا تقتل بالارتداد لقصور عقلها، ولكن تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت، وكذلك الخنثى. اسمع علينا في الخنثى. إذن المرأة حكمها يختلف عن الرجل. المرأة سواء كانت مرتدة ارتدادا فطريا أو مليا لا تقتل، وإنما ماذا؟ تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب. والرواية في ذلك هذه، قال صحيح حماد عن الصادق عليه السلام في المرتدة عن الإسلام لا تقتل، لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة، يعني ما يعبر هذه الأيام حفظ من الغل شاقة، وتمنع الطعام والشراب إلا ما تمسك نفسها، وتلبس أخشن الثياب وتضرب على الصلاة. هذا القيد وتضرب على الصلاة دليل أنه يجب عليها الصلاة ولهذا تضرب. أما لو كانت محكومة بالكفر الأصلي، نحن لا نضرب الكافر الأصلي حتى يصلي، نحن أضرب نريد منه أن يسلم، وبعد الإسلام يجب عليه الصلاة. أما عندما تقول الرواية وتضرب على الصلاة كأنها مسلمة ويجب عليها الصلاة، فإذا تضرب على الصلاة. هذا دليل آخر أو استشهاد آخر على أن المرتد أو المرتدة ليسوا بمنزلة وبحكم الكافر الأصلي، وإنما هم بحكم ماذا؟ المسلم. تضرب على الصلاة محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن الباقر عليه السلام والصادق، والمرأة إذا ارتدت استتيبت، فإن تابت ورجعت وإلا خلدت وضيق عليها في السجن. هذه هي أحد الموارد القليلة الموجودة في الإسلام اللي يجب فيها السجن المؤبد إلى الموت. هذه هي الحالة، أن المرأة إذا ارتدت سواء كانت فطرية أو منية تسجن إلى الأبد إلى الموت. بعد ذلك نأتي إلى حكم الخنثى. قال الخنثى طبعا إن شاء الله أيضا سيأتي الكلام مفصلا فيما بعد ذلك أن الإرث كيف يكون، وقصر الخنثى أيضا فيما بعد الخنثى المشكل الخنثى، غير مشكلة فتحت مطول هناك، إلا أنه الكلام الآن في مطلق الخنثى، أن الخنثى ما هو حكمه في مسألة الارتداد، هل أنه حكمه حكم الرجل أم أنه حكمه حكم المرأة. قال والخنثى أو تموت، وكذلك الخنثى أي ألحق الخنثى بالمرتدة أي بالمرأة، لم يلحقها بالرجل حتى يترتب عليها أحكام المرتد الفطري أو المرتد الملي، وإنما فقط الخنثى. قال ملحقة بالخنثى، وكذلك الخنثى للشك في ذكوريته المسلطة على قتله. الدليل على ذلك، لماذا ألحق الخنثى بالأنثى؟ لماذا صار حكم المرتدة لا حكم المرتد؟ قال لأننا نشك أن هذا رجل أو ليس برجل، وإذا كنا نشك فالأصل البراءة، أي أنه لا يجوز قتله إذا ارتد. فإذا الخنثى أهل الأدلة هالشكل، الدليل يقول إذا كان رجلا فتترتب عليه أحكام المرتد الفطري والمرتد المني، أما إذا شككنا أنه رجل أو لا فلا ترتب تلك الأحكام. هذا الاستشهاد لأنه ألحقه بالأنثى، إلا أنه أشكل على ذلك. قال ويحتمل أن يلحقه حكم الرجل، هذا الدليل أو القول الثاني. قال ويحتمل أن يلحقه حكم الرجل لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هذا الرواية فيها عموم، كل من بدل دينه فاقتلوه سواء كان رجلا أو الخنثى أو كان الخنثى. دليل هذه الرواية لا تقول كل رجل بدل دينه فاقتلوه، قال كل من بدل، من تشمل الرجل والمرأة والخنثى. نحن خرجنا عن هذا الدليل العام، خرجنا بالنسبة للمرأة بدليل آخر. الدليل جاءنا قال إذا كانت مرأة فلا ينطبق عليها هذا الحكم، فإذا كان كذلك إذا يبقى تحت هذا العموم الرجل والخنثى، مع باعتبار أن هذه الرواية تحتها ثلاثة أصناف، الرجل الأنثى الخنثى. ثلاث رواية أخرى تخرج الأنثى، تقول تلك الرواية المرأة غير مشمولة، كما قرأنا تلك الرواية المرأة غير مشمولة بهذا القانون العام، فإذا يبقى تحت القانون العام ماذا؟ الذكر والخنثى. هذا طبعا دليل مقابل ذلك الدليل الذي يقول أنه نشك أنه رجل أولى. قال رسول الله يقول هكذا، من بدل دينه فاقتلوه. فالدليل شنو؟ خرج منه المرأة، أي من هذا القانون العام
فيبقى الباقي، الباقي هو الرجل والخنثى داخلا في العموم، وهو من بدل دينه فاقتلوه، إذ لا نص على الخنثى بخصوصه. وهذا القول يعني هذا الدليل متجه ومقبول لولا أن الحدود تدرأ بالشبهات. هذا رد لهذا الدليل، يقول نحن كنا نستطيع أن نقبل هذا القانون العام، ولكن هناك قانون آخر ينفي هذا القانون. ما هو ذلك القانون العام؟ هو أن الشبهة، أن الحدود تضرب بالشبهات. إذا اشتبه أن هذا مورد للحكم حتى نطبق به الإعدام أو لا، نقول إذا اشتبه علينا رواية عدنا كانت صحيحة وغير صحيحة ونضيف الكلام عنها، نقول أنه لما كان مشتبه فإذا تضرب الحدود بالشبهات، وهذا إذا كان مشتبه فإذا يضرب عنه الحد ولا يقتل. والحمد لله رب العالمين.